أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، روى الإمام الكاظم عنه صلى الله عليه وجميعا وسلم، قال: إن عليا عليه السلام باب من أبواب الهدى، فمن دخل من باب علي كان مؤمنا، ومن خرج منه كان كافرا، ومن لم يدخل فيه ولم يخرج منه كان في الطبقة الذين لله فيهم المشيئة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إخواني، كان الكلام ولا يزال في أبحاث المعاد، تكلمنا عن جملة من الأبحاث فيما تقدم، وبشكل واضح إن شاء الله ركزنا على مجموعة نقاط الأبحاث السابقة، وقلنا حسب ترتيبنا للمسائل التي تقريبا مسائل 7 التي ابتدأناها وجعلناها محاور للبحث، قلنا في المسألة الأولى كان الحديث عن أهمية المعاد، والمسألة الثانية كان في تعريف المعاد لغة واصطلاحا، ثالثا في أهمية الحديث عن المعادين الجسماني والروحاني. قلنا مسألة الروح نؤخرها كما أخرها المصنف، إلا أن المفروض أن تقدم، ولكن ملاحظة ترتيب المصنف. بعد أن انتقلنا إلى المعاد والضرورات، مقصودنا هو الضرورة النقلية، تحدثنا عنها في الأبحاث السابقة من خلال الآيات وبعض الروايات فيما تقدم، واهتمام القرآن بمسألة المعاد، وصنفنا الروايات وذكرنا أسماء المعاد وأوصافها في الأبحاث السابقة. المسألة الثانية وهي مسألة ضرورة العاق، الآن إن شاء الله نبدأ في هذا اليوم وربما اليوم الآتي في يعني في البحث الآتي قصدي إلى مسألة السلام عليكم الله إلى مسألة ماذا ضرورة العاق، ثم تأتي ضرورة الأديان، وهذه مسألة. بعد ذلك طبعا تأتي المسائل الأخرى، نتكلم عن الموت والنظريات المطروحة فيه وماذا يعني، ثم آخر شيء ربما نتحدث عن الآثار الروحية والتربوية والسلوكية للاعتقاد بالمعاد. هذه تقريبا المحاور التي يبقي أن تبحث في مسألة المعاد. نعود الآن إخواني إلى مسألة ماذا الضرورات. طبعا عندما نتحدث عن الضرورات العقلية أو الضرورة العقلية، نقول أن الأدلة العقلية تنوعت في ماذا؟ في مسألة المعاد وحتمية المعاد. وبطبيعة الحال هذه الأدلة العقلية قد أشارت إليها الآيات الشريفة، وقلنا أن عندما في البحث السابق عندما ذكرنا طوائف على مسألة المعاد، إخوان عندما ذكرنا مجموعة من الطوائف على مسألة المعاد، 5 طوائف تقريبا، بعضهم جعلها 8 أو 10 حسب نظرة الباحث في الآيات القرآنية المرتبطة بالمعاد. قلنا فيما تقدم أن طائفة من الآيات القرآنية كانت تتحدث عن الأدلة العقلية على وقوع وحتمية المعاد، كدليل وبرهان العدالة، كدليل الحكمة، ككذا وما إلى ذلك. نحن عندما نأتي طبعا البحث وبحث عقلي بلا إشكال، لكي لا تقول يستلزم الدور في كيف نعتمد على القرآن والحال مثلا كذا، لا مانعهم كذلك بأنه حتى بعد ثبوت وجود الله وثبوت نبوة الأنبياء أجمعين، خصوصا نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والاعتقاد بالقرآن وبأنه المعجزة الخالدة، بلا أشكال نستطيع أن نثبت أصلا من أصول الدين من خلال الآيات الواردة، أي من خلال القرآن الكريم، وهذا يكون من الجنبة العقلية وليس فقط من الجنبة النقلية. ولذلك من الأصول، هذه مسألة مهمة، من الأصول التي لا إشكال في إثباتها من خلال الدليل العقلي، ومن خلال الدليل العقلي هو نفسه المعاد. ولذلك نجد بأنه القرآن اعتنى بالمعاد اعتناء كبيرا، كما قلنا قرابة 2/3 القرآن في مسألة المعاد وما يرتبط وما يدور حوله من مسائل. على هذا الأساس نذكر مجموعة من الأدلة استعرضها القرآن، هي أدلة عقلية وفطرية، ونطعمها ببعض الآيات وبعض التقريبات وبعض البيانات التي توضح لنا هذه المسألة. على هذا الأساس القرآن بما أنه كتاب هداية وكتاب نور بالدرجة الأولى، القرآن بالدرجة الأولى صانع للإنسان. على هذا الأساس الفتن القرآن إلى لفتات عظيمة جدا في بناء في البناء المعرفي للإنسان. وعلى هذا الأساس لم يكن أو لم يكن محور القرآن هو مسألة التعبد أو مسألة ماذا أخواني؟ مسألة التسليم بلا دليل. القرآن بالعكس هو رب الإنسان على أن لا يقبل حقيقة إلا من خلال ماذا؟ البرهان والدليل. هذه حقيقة مهمة جدا. كما قلنا النفي يحتاج إلى دليل، كذلك الإثبات يحتاج إلى دليل. وعلى هذا الأساس قلنا في البحث السابق أن القرآن عندما تحدث عن منكري المعاد ماذا أجابهم بالدرجة الأولى؟ طالبهم ماذا؟ أحسنتم، بالبرهان. قل هاتوا برهان. أنت المنكر، ومسألة مهمة ركزنا عليها في البحث المعرفي في البحث السابق يعني فيما تقدم، وقلنا هذه مسألة مهمة، ليس النافي لأي حقيقة ماذا؟ بمأمن من الدليل. لا يتصور الوعي بأنهم عندما ينكر حقيقة يعني لا، المثبت يطالب بالدليل، لا، حتى المنافي لحقيقة ما هو مطالب بالدليل. وهذا قلنا من الأمور التي قد يقع فيها الاشتباه. عندما تتكلم مع إنسان أنت تثبت حقيقة هو ينكرها، لا تطالبه بالدليل، كأنك أنت المطالب بالدليل. لا لا، وهو في مأمن ومرتاح، لا والله أنا منكر ما لي شغل، أنت أثبت الدليل. لا، هذه خلاف أصلا المنهج العقلي. العاقل بما هو عاقل لا يقبل حقيقة إلا بدليل، ولا ينكر حقيقة إلا بدليل. وهذا هو المنهج القرآن المبني على المنهج العقل الرصين، القرآن مع العقل والعقل مع القرآن. هذه مسألة مهمة لابد أن نلتفت إليها. على هذا الأساس عندما نراجع بيانات القرآن فيما يرتبط بالأدلة العقلية والفطرية مسألة المعاد، المسألة واضحة جدا، هي مسائل عقلية واضحة، وإن جاءت بثوب ماذا؟ نقليا، أو ظاهرها التعبد والتسليم، لا، هي مخزون عقلي عظيم جدا. نعم، نحن مطالبون بتفتيقها، ببيانات، بذكر مجموعة البيانات المقربة لهذه الحقيقة وما إلى ذلك. على هذه المقدمة وهذه التوطئة المهمة أخواني، نأتي إلى مجموعة من الدلالات والأدلة التي ساقها القرآن تحت أبحاث ماذا؟ الأدلة الفطرية والعقلية في ضرورة المعال، والتي نسميناها نحن ضرورة العقل. البرهان الأول الذي ذكره القرآن أو أكد عليه هو ما يسمى بالبرهان الفطري. مسألة الفطرة طبعا وقد بحثناها في محلها طبعا بشكل مفصل، خصوصا في شرحنا لكتاب اللي هو بداية المعارف الإلهية في الجزء الأول عندما تحدثنا عن التوحيد هناك وعن بقية أصول الدين بشكل مفصل ذكرناه. ولكن ما يمكن أن يقال بأن الدليل الفطري إما هو دليل مستقل عن الدليل العقلي، يعني دليل فطري غير الدليل العقلي، هذا دليل وهذا دليل، هذا منهج وهذا منهج، هذا له قوامه هذا له قوامه. يعني بعبارة أخرى في البحث العقلي الإنسان مطالب بإعداد مقدمات حتى يصل إلى النتيجة، في البحث الفطري لا، الإنسان يتعمق في أعماق وجوده، في وجوده يجد بأنه مفطور على مجموعة من الحقائق. نعم، هو يفتقها، يبينها، يذكر لها صور وبيانات، ولذلك إن صح الاستدلال والاستشهاد بكلمة أمين سلام الله عليه في المقام، وهو عندما تكلم عن عظمة وضرورة إرسال الأنبياء قال من أهدافهم ماذا؟ قال وواتر إليهم رسله ليستأدوهم ميثاق فطرته ويستثير لهم دفائن العقول. فكأن الفطرة شيء والعقل شيء، ربما يستفاد، والله العالم. ما أريد نحمل شيء على كلام الأمير المي سلام الله عليه. بعض المحققين يرون لا، يقول الدليل الفطري هو نفس الدليل العقلي، لكن اللهم الدليل الفطري دليل بسيط يعني لغير مفتق، مدموج في كوامن الناس، يحتاج فقط إلى توجه، لاحظ. بينما ويسمي الدليل العقلي البسيط، بينما الدليل العقلي اللي احنا مثلا نسميه دليل عقلي فقط هو هذا بهذا اللحاظ، هو دليل عقلي، لكن دليل عقلي أشبه بالدليل العقلي المدرسي، مو هو البسيط، يعني يحتاج إلى ترتيب المقدمات والأقيسة أحسنتم وليوصل النتائج. ولذلك هذا الدليل الفطري الذي يسمى الدليل عقلي البسيط تجده عام شرع بين الكل تقريبا، الكل بين كل البشرية إذا التفتت تجد هذا الأمر واضح، ما تحتاج إلى عناء وجهد، فقط إذا أردت أنت أن تبينه وتترجمه للآخرين ببيانات متعددة هو دليل عقلي، لكن عقلي ماذا؟ بسيط. يعني حتى العام العالم المثقف يتحدون في هذه الحقيقة، بينما الدليل العقلي المدرسة الدليل العقلي المركب لا يحتاج إلى نوع من التأمل وإلى الدقة وإلى تحري المقدمات المناسبة المنتجة ثم الوصول إلى النتائج المطلوبة. هذه حقيقة مهمة لتفتين إخواني. على كل حال قلنا الآن بهذا المعنى أو بهذا المعنى في النتيجة الآن نشير إلى الدليل الفطري. الأمور الفطرية، الإنسان بطبيعة الله سبحانه وتعالى أوجده مفطورا على مجموعة من الحقائق، وذلك أمر فطري يعني ما خمرت به فطرة، ما خمرت به طبيعة وجود هذا الإنسان، عجينة وجوده. يعني أشبه عندما نقول مثلا هذه باب التقريب، تقريب أحد الأعلام يقول مثلا هذه العجينة التي أمامي عندما نجدها مثلا كبرت أو مثلا نضجت أو شيء من هذا القبيل نقول قد ماذا شبعت بالخميرة، ما حطوه في العجينة خميرة، هذه الخميرة ماذا دخلت؟ دخلت في جميع مسام هذه العجينة. لاحظ الإنسان الله سبحانه وتعالى خمر إن صح التعبير، أودع في خميرة وجود هذا الإنسان كل هذه الحقائق. ولذا يقول قول السيد الإمام الخميني عليه الرحمة هكذا، يقول بأنه كل المعارف كلها من التوحيد من النبوة من الإمامة المعاد، بل حتى ربما بعضهم يشير حتى إلى فروع الأحكام من عبادات من معاملات كذا التي أتى بها الدين، كلها أمور ماذا؟ فطرية، يعني مندمجة في وجود هذا الإنسان. والكاشف عن ذلك أن هذه العقائد الحقة ماذا؟ والأحكام الشرعية الحقة يجدها الإنسان منسجمة تمام الانسجام مع ماذا؟ مع عقله، مع قلبه، مع فطرته، مع وجوده، مع كيانه. إحنا نقول هذه أمور فطرية يعني منسجمة مع وجود الإنسان، تكوين الإنسان. ولكن الآية بعض الآيات مثلا الأمة سلام الله عليهم عندما تحدث مثلا في هذه الآية الشريفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. في الرواية سئل الإمام الباقر والإمام الصادق عن هذا، ما هي الفطرة؟ قال هي الإسلام. رواية تقول هي التوحيد، رواية تقول هي ولاية أهل البيت سلام الله عليهم مطلقا الأمير وسائر الأمة. هذه إشارة إلى مصادقها، ولك تنافي المثبتات لا تنافي بينها كما تعلمون. فعلى هذا الأساس إخواني بأنه عندما تحدث عن الأمور الفطرية يعني تلك الأمور الموجودة في أعماق الإنسان، نعم قد يلتفت إليها وقد يغفل عنها.
الفطرة السليمة
أحسنتم بأنه أحسنتم هذه من الروايات التي تشير أنه إلى مسألة التوحيد، بأن التوحيد أمر فطري أو ليس بأمر فطري. بلا شك الإنسان يدرك بفطرته، نعم الموانع تأتي، الموانع تمنعه من بروز ذلك النور، إلا هذا أمر كامل. أمور فطرية لا ينسلخ عنها الإنسان، الأمور الفطرية ماذا؟ لا ينسلخ عنها الإنسان. مثلا مجموعة من الآيات مثلا في قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. ذلك الدين ماذا؟ القيم. هذه الآية كما قلنا التي فطر الناس عليها قرأناها أو أشرنا إلى بعض الروايات. الآية الأخرى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. طبعا يأتي إن شاء الله في البيانات والتوضيحات شم من كيفية الاستفادة من هذه الآية في المقام. على كل حال نعم الآن يتضح بأن ربما الرواية ذكرت بعض المصادق، ما ذكرت التوحيد أو ذكرت الولاية، قد تقول لا ما ذكرت المعاد، كما قلنا هذا من باب ذكر ماذا بعض المصادق، وهذا لا ينفي ماذا؟ وهذا لا ينفي الحد، لا ينفي مسألة ماذا؟ مسألة أن المعاد أمر، أن المعاد أمر ماذا؟ فطري. بل لا ينفي أن نقول ماذا؟ أن جميع الأحكام الشرعية كلها ماذا؟ أمور كلها أمور ماذا؟ فطرية. إذن بشكل إجمالي أنه كما قلنا أن مثل هذه الآيات وتشير إلى هذه المسألة أن الإنسان موضوع في فطرته هذه الحقائق، ومنها حقيقة ماذا؟ حقيقة المعاد. بهذا التقريب الآن، بهذا البيان، بهذا التقريب أو بعد هذه الأطلالة وهذا التمهيد، نحاول أن نشير مثلا إلى بعض البيانات التي توضح هذه المسألة الفطرية. يعني الآن بعد أن ثبت أن هناك حقائقا هي في أعماق وجود الإنسان، تعبيرنا مخمرة في فطرته، مخمرة في وجوده، فطرة الله لفظ فطر، هذه فطرة الله، فطرة على وزن سطرة كما يقولون أو سطرة أو كذا، هذه فطرة مثل اللي هو نقول مثلا من باب يفطر، أو من باب أنه شلون مثلا الشيء الموجود الذي يفطر العدم، يزيل العدم، فطرة يعني كأنه إشارة إلى نفس الوجود في قبال ماذا؟ في قبال العدم. فكأن الله سبحانه وتعالى أوجدك وأنت ماذا؟ بهذه كيف ذلك فطرة، يقولون ماذا؟ مثل جلسة على وزن فعلة، يعني وجود الإنسان متقوم بهذه الأمور، وجد الإنسان بهذه الأمور، يعني ليس الإنسان وجد ثم وجدت له هذه أضيفت له من باب الضميمة، لا، كأنها من صميم وجوده، واضح؟ إيه، من صميم وجوده، معجون في وجوده، لاحظ حبه للكمال، حبه للخير كذا. ولك حتى الآن علم النفس التحليلي الجديد يشير إلى هذه الحقيقة، بأن الإنسان سبحان الله مفطور على أمور أربعة، يقولون حب الجمال، حب الخير، حب الاستطلاع، ومسألة ماذا؟ أحسنتم، الميل إلى الدين أو التدين، أربعة عناصر يقول يتقوم عليها وجود الإنسان، يعني هذه لا تنفك عنه. نعم الآن يشتبه في المصادر، يصور هذا هو الخير أو هذا ليس بشار أو شيء من هذا القبيل، بحث آخر في محله، لكن هو الإنسان، أحسنتم، هو الإنسان مفطور أصلا على حب الكمال. نعم مصداق الكمال قد يقع فيه، ولذلك الأنبياء جميعا لم يرسلوا لزرع بذرة ماذا؟ حب الكمال في الإنسان، لا، الإنسان مفطور على حب الكمال. نعم الأنبياء والرسل جميعا سلام الله عليهم أجمعين ماذا؟ صحيح، أحسنتم، يعينون المصداق الحقيقي للكمال المطلق، يثير لهم دفان العقول، يستعدوهم ميثاق فطرته كما قلنا، واضح. على هذا الأساس إخواني، بأنه نذكر الآن بعض البيانات المقربة للأمر الفطري، وهذه مسألة مهمة. الآن ثبت عندنا أو اتضح عندنا بشكل مجمل بأن الإنسان مفطور على مجموعة من الحقائق، ونحن نعتقد أن منها ماذا؟ أن الاعتقاد بمسألة المعاد واليوم الآخر. الآن يأتي السؤال، ما هي البيانات المقربة؟ الآن قرب لي هذه الحقيقة، واضح؟ أنا أدرك بفطرتي، أنا أدرك ماذا؟ أنا أدرك بفطرتي، أنا أدرك بفطرتي هذه الحقيقة، أنا أدرك بفطرتي هذه الحقيقة. الآن ما هي البيانات المقربة؟ ما هي البيانات المقربة لهذه المسألة؟ أولا نقول، نحن إذا كنا نتصور، لاحظوا، إذا كنا نتصور أننا نموت، نحن نموت وهذه حتمية لا ريب فيها، نحن نموت حتما، الموت أمر حتمي، كل نفس ذائقة الموت، هذا قانون إلهي واضح بلا إشكال، والوجدان وكل الأدلة قائمة على أنه الإنسان لابد أن ينتقل إلى هذا، إلى يعني أن يموت. لكن مع ذلك اعتقاده القطعي بموته يجد بأن عنده أمر فطري يقول له بأنك ماذا؟ خالد لا تموت. حب البقاء والخلود. أي أحسنتم، في عين أنه يموت، في عين الاعتقاد أنه يموت
كحقيقة
لا مفر منها، في نفس الوقت هو يعتقد بأنه وجود خالد، ليس وجود ماذا؟ وجود متناهي، وجود غير متناهي، وجود أبدي ممتد. واضح؟ ولذلك تجد الإنسان لفهمه السيء لمعنى الموت يحرب من الموت، أصلا لا يتمنى ذكر الموت، بل يحاول أن يكافح هذه الحقيقة، حقيقة الموت، بأي طريقة ما، بالبحث عن إكسير الحياة، بالبحث عن عين الحياة، بالبحث عن مطولات الأعمار. الآن تعلمون بأن علم انشق أصلا علم خاص من علم الطب يسموه علم إطالة العمر، دراسات ليل ونهار تقوم على ما هي الوسائل التي ينبغي أن تتبع لكي يطيل الإنسان عمره. هذا كل ماذا؟ من انطلاقا من أين؟ انطلاقا من حبه للبقاء، حبه للخلود. نعم الآن تصور البعض هذا مثلا التيار المادي يتصور أن حياته محصورة في العالم المادي ويريد أن يطيل أكثر، بدلا يعيش 50 يعيش 100 و200 و300 ولا ينظر إلى العالم الآخر. هذا اشتباه، هذا اشتباه من في فكره، لاحظ. ولكن كل البشرية من أولها إلى آخرها تؤمن بحقيقة، ألا وهي مسألة حب الإنسان لما للبقاء والخلود. ولأجل ذلك تجد البعض اشتباها لفهم الموت أنه ماذا؟ يهرب من الموت، لا يتمنى أن يموت، يخاف من الموت، الموت بالنسبة له شبح مرعب. واضح؟ على هذا الأساس أن الإنسان بغريزته واقعا أو بفطرته، والفطرة العبارة الأدق، فطرته موجود في أعماق فطرته أنه محب ماذا؟ للبقاء والخلود، مفطور على البقاء أو على الخلود والبقاء والأبدية وعدم الانتهاء. يأتي السؤال، الإنسان مفطور على هذه الحقيقة وعلى غيرها، وتوجد هذه على مستوى الصغر، الآن توجد قضية كبروية في المقام، ألا وهي أن الأمور الفطرية لا تكذب، يعني لا بد لها من متعلق في الخارج. تقريب، الآن الإنسان تجده غريزيا ها يميل إلى الماء، يقولون كون الإنسان غريزة يميل إلى الماء، إذن في الواقع الخارج يوجد ماء أو لا يوجد ماء؟ يوجد ماء فيبحث عنه. الإنسان غريزيا يميل إلى الطعام، يميل إلى مثلا الزوجة، مثلا على مستوى الغرائز تجد بأنها لها متعلقات إيه؟ في الخارج. كذلك على مستوى الأمور الفطرة هي أعلى وأشرف، بعضهم يعبر حتى على الأمور يطلق عليها الغريزة كذا، بحث في محله، لأن الفارق بين الغرائز والفطر هناك فارق حقيقي، والبعض يستخدم الغريزة بالمعنى الأعم، هذا من باب الفائدة. الغريزة، ما هي الغريزة؟ الغريزة هي تلك الأمور التي لها متعلق في الخارج وتريد أن تحقق متعلقاتها، المهم أن تحقق ماذا؟ متعلقاتها، سواء حلال أو حرام. إنسان جائع يبحث عن ماذا؟ عن الطعام، الغريزة لا تفرق طعام الحلال أو طعام حرام. نعم تأتي الشرائع، تأتي القوانين لضبط هذه الحالة الغريزية، فتوجهه إلى الطعام الحلال وتبعده عن الطعام الحرام. فالغرائز عمياء كما يقولون، تقول أنا أريد متعلقي، أن تحقق متعلقي. كذا نفس الكلام في شهوة الجنس، لاحظ، تريد أن تحقق متعلقها، لكن جاءت الشرائع لتنظيم هذه الحالة الغريزية. ولذلك الغرائز لو تركت وحالها أوصلت الإنسان إلى ماذا؟ إلى الانحدار. أي فلا بد أن تنظم تلك الحقائق أو تنظم تلك الغرائز لكي يصل الإنسان إلى الكمال المطلوب، بعكس الأمور الفطرية. الأمور الفطرية لو تركت وحالها ماذا؟ لو تركت وحالها أوصلت الإنسان إلى الحق سبحانه وتعالى. شوف الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقيقة جدا، التفت إلى هذه النقطة، وهي كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبواه، إذن إذا ترك وفطرته يصل إلى معرفة الله، إلى الحقائق الحق، ولكن يوجد المانع. ولا المقتضي قوي جدا، المقتضي هو اقتضاء أن يكون ماذا هذا الأمر الفطري يوصله إلى من؟ إلى الله. نعم بمرتبة بحث آخر، لكن هناك ماذا؟ الموانع. فأبواه إما أباوي يهودان أو يمجسان أو ينصران أو ما شاكل ذلك، موانع. إذن أهم مفارق بين الأمر الغرائزي والأمور الفطرية أن الغرائز لو تركت وشأنها بلا منظم توصل الإنسان إلى المنحدرات الخطيرة والابتعاد، فتحتاج إلى المنظم. بينما الأمور الفطرية لو تركت بلا موانع أوصلت الإنسان إلى مراتب من الحقيقة. أقول مراتب نحو الإجمال، أي نحو كذا بحث آخر في محله. إلى هنا يتحصل بأن الإنسان ما دام أنه مفطور على هذه الحقائق، ومنها حقيقة أنه محبا للبقاء والخلود، هذه صغروية كبروية، أن الأمور الفطرية ماذا لا تكذب بل لها متعلق، نستكشف من هذه الصغرى ومن هذه الكبرى ماذا؟ ماذا نستكشف؟ نستكشف أن الإنسان أو نستكشف أن هناك عالما غير هذا عالم فيه الخلود. لماذا نقول غير هذا العالم؟ لأن كما قلنا في هذا العالم قطعا وجزما لا خلود في هذا العالم، نرى الإنسان يموتون يذهبون من هذا، لا يخلدون غير مخلدين، واضح؟ فعلى هذا الأساس، إذن على هذا الأساس هكذا بشكل مختصر نقول بما أن الإنسان محب لمن؟ للبقاء والخلود، وهذه كفطرة موجودة في أعماقه، وبما أن الفطرة لا تكذب فمقتضى ذلك أن لها متعلق في الخارج. ما متعلقها؟ متعلقها وجود عالم ماذا؟ آخر أبدي لا نهاية فيه. لاحظ، فيثبت أن هناك عالما آخر بقانون ماذا؟ قانون الفطري، أو القانون الفطري الذي هو كما قلنا حب الخلود والبقاء. وهذا الأمر الفطري كما تعلمون، كما أشرنا إليه لكم بالتأكيد عليه، أمر ماذا؟ غير قابل للتغيير والتبديل. الأمور الفطرية غير قابل للتغيير والتبديل. تجد بأن المجتمعات البشرية تختلف في العادات والتقاليد، تجد مجتمع ماذا؟ يختلف في عاداته نعم يختلف في عاداته وتقاليده عن مجتمع آخر، هذا أولا. ثانيا، مجتمع متربي على عادات بعد 100 سنة تزول تلك العادات فتح العادات أخرى، صحيح؟ هذا أمر واضح وجداني، يحتاج إلى دليل. لاحظ، ولكن نجد بأن الأمور الفطرية على خلاف تلك الأمور العاداتية أو التقالية، لا تقبل لا تزول ولا تزال، أصلا لا يمكن. لماذا؟ لأنها من أعماق وجود الإنسان. مثل الآن الإنسان هل يبدل أن يكون حيوان ناطق؟ تبدل ذاتياته؟ لا يمكن، لا يمكن أن يكون إنسان في عين كونه إنسان وليس بحيوان ناطق مثلا، على قولنا هذا الجنس والفصل الحقيقي له مثلا، لا يمكن. كذلك العاد، كذلك الأمور الفطرية غير قابلة للزوال. نعم تختفي نتيجة انحرافات، تغيب نتيجة تضليل إعلامي، نتيجة انحرافات، نتيجة إطلاق الإنسان لعنان الشهوات والرغبات في أعماقه، وبالتالي يضعف يضمر، ولكن لا يزول، يستحيل. وذلك هذه الأمور الفطرية كما في رواية إمام الصادق سلام الله عليه، من كسرت به السفينة وهو في بحر كذا حيث لا سفينة تنجي ولا سباحة تغني، وذا فهل تعلق قلبك بقادر على أن ينجي؟ قال نعم، قال ذلك الله. المعرفة الفطرية اللي تقريبا الأمور الفطرية في العام الأغلب تقريبا تتحرك عند ارتفاع الموانع، وأهم رافع للموانع هو الابتلاء. شوف الإنسان يقفل عن الموت، يقفل عن، لكن مجرد حادث عن الموت، فقد عزيز، حادث مروع كذا، تبدأ ترجع، لأن الموانع أزيلت أو خفت، يتذكر الآخرة، يتذكر القيامة، يتذكر كذا. أو إنسان أصلا غافل عن وجود منكر، أصلا ربية من صغر، من في, 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 في الروضة بتعبيرنا رب على الإلحاد وعاش لك 50-60 سنة على الإلحاد، لكن لمجرد بلاء معين يسيطر عليه تجده ماذا ترتفع تلك الكلام، تخبر وجود هناك قوة مطلقة، هناك قوة لا متناهية تنقذني تنجيني ترفع عني هذه الأمور وما إلى ذلك. فإذا هذه المسألة على هذا الأساس نقول بأن هذه الأمور الفطرية غير قابلة للزوال وغير قابلة للنقل والانتقال بتعبيرنا وما إلى ذلك. هذا بيان ماذا؟ بيان ثاني إن صح التعبير. بيان ثالث بشكل مختصر لكون الاعتقاد بالمعاد أمر فطري، هذا البيان ماذا؟ نعم، بشكل مختصر نقول هذا البيان انطلاقا من تلك الآية التي قلناها بأنه باب الاستفادة في قوله تعالى، هذه الآية: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما. يحسب الإنسان أن لن نجمع ماذا؟ عظام. بشكل مختصر الآية تكلم عن النفس، ولكن ما هو الرابط بين النفس اللوامة وبين الاعتقاد بالمعاد؟ الرابط هو أن النفس اللوامة ماذا تعني؟ النفس اللوامة تعني التي تلوم صاحبها على فعل الأمر الممنوع. افترض إنسان وإذا قتل إنسان، تجد النفس هذه اللوامة ماذا؟ تلومه، فتبدأ صياط الضمير تؤنف، يسموه بعذاب الضمير أما نسميها محكمة الضمير. الإنسان قد يقيم 1000 دليل ويضع له 1000 محامي على أنه لم يقتل فلانا، ولكن لا يمكن أن يقنع نفسه بذلك، مستحيل أن يقتنع، هو يخطأ بأنه القاتل والعياذ بالله. فتجد آلام الضمير تلاحقه ليلا ونهار، ذلك بعضهم أصلا يؤدي قد يكون إلى النتيجة ينتحر نتيجة هذا الضغط الشديد على النفس، يعني إلحاح النفس اللوامة وتأنيب الضمير وصل مرحلة جد خطيرة عليه، حتى أصلا لا يكاد يهنى له، كما يقولون عن الذي رمى بقنبلة الذرية على هيروشيما وكذا في الحرب العالمية الثانية تقريبا، ها هي 1945 تقريبا في تلك السنوات، هذا يقولون يعني مني بأماني كثيرة، بيعطى مثلا الرتب العسكرية المعينة، يعطى كذا من الأموال، بس يرمي هذه، ما كان حاسب القضية بهذه الحسابات. فلما رماها ورجع إلى وطنه جاءت الأخبار والأنباء بأن قرابة 50,000 قتيل في تلك الرمية حرق، بعضهم أصلا انتفوا من الوجود، جابها ذي صارها بعضها من يعني هذا التفجير عجيب، يذوب الإنسان كل الرصاص يختفي من شدة هذا. فيقولون عاش فترة صراع مع الضمير، ما توقع يعني هذه القضية بهالطريقة تصل، ففترة عاش فترة حتى نقل إلى المستشفيات النفسية وكذا، حتى مات في النتيجة، ما تحمل. إذن هذه مسألة أنه هذه أن القرآن عندما يقسم بالنفس اللوامة هناك رابط بينها وبين وجود العالم الآخر. ما هو الرابط؟ هو بما أن الإنسان فيه محكمة مسقرة في أعماق وجوده تحاسبه، كذلك إذن هناك محكمة كبرى لكن في عالم إيه؟ في عالم آخر يحاسب عليها الإنسان على كل أعماله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة ماذا؟ شرا. لاحظوا هذه النقطة، مسألة مهمة. إذن هذا البيان يقرب لنا هذه نوع شيء من الحقيقة، والحقيقة ماذا؟ أن الإنسان واقعا ما دام يعيش هذه المحكمة في أعماقه والكل يعيش بها، نعم قد تضعف قد كذا، تجد المجرمين أصلا ولا يلتفت لها هذه، لكن مو كان ابتداء بها الطلاق، كانوا مثل أي بشر عادي، لكن نتيجة كثرة الإجرام خف عند يعني هذه روزنة أو نافذة التأنيب، بدأت تضيق لا أمر صعب جدا، لكن لم تزل ما تزول، الأمور الفطرية غير قابلة للزوال. نعم المانع شديد كان، وذلك حتى ينقل عن بعض الظالمين يعني الذين مثلا قتلوا وأجرموا مهما سفكوا من الدماء، لكن يبقى تأنيب الضمير ماذا يلاحقه، حتى ينقل عن معاوية على ما أسرف في القتل والإجرام، لكن عندما قتل حجر وأصحابه في الرواية موجود، كان دائما يفزع من نومه، قل مالي ومالي حجر، ذي كانت خطرة جدا قتل الحجر في ذلك في هالطريقة من قتله صبرا وما إلى ذلك وتأليب الرأي العام عليه وما إلى. فشاهد إذن حتى أكبر العتاة في النتيجة هذه المحكمة موجودة في أعماقه، لكن قد تخف وقد ماذا تشتل. على هذا الأساس قلنا الرابط هو هذا، بما أن الإنسان يجد في أعماقه أن هناك محكمة مصقرة ونسميها بالضمير وتأنيب الضمير يحاسب من خلالها على أفعاله، إذن مقتضى ذلك أن هناك عالم ماذا آخر وفيه محكمة كبرى يحاسب الإنسان فيه على ماذا، يحاسب الإنسان فيه على أفعاله. هذا تقريبا بيانات إخواني تقريبية لبرهان ماذا لبرهان الفطرة. أنا طبعا هني هذا في هذه رسالتي في القراءة في ضرورة المعاد هنا تقريبا ربما اختصرت هذا الدليل بشكل جدا مختصر، يعني بعض شكل الصفحات مختلفة، فعلى كل حال أنا اختصرت هذا بشكل وبآخر يعني تقريبا نفس التقريب نفس البيانات، ولكن كما قلت بشكل مختصر ليس إلا في مسألة ماذا أنه جعلناه كما قلنا في صفرة وكبرى ووضحنا هذه الحقيقة في هذا البحث. هذا تمام الكلام إخواني إيه في مسألة ما يرتبط به ضرورة المعاد من الجهة العقلية، والآن ابتدأنا بالبحث الفطري. طبعا براهين أخرى معنى برهان الحكمة، برهان العدالة، برهان مثلا براهين أخرى، الوقت ندخلها يحتاج إلى وقت طويل جدا، وإن شاء الله في البحث الآتي نحاول أن نستمر مع هذه الأبحاث نوظفها ونقررها فيما يكفيه. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد.